بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ابتداء كما رحبتم بسادة المشاهدين وقدمتم لهم تهاني، أيضا أنا بدوري أقدم لجميع المؤمنين التهاني بهذه المناسبة الكبرى، مناسبة ولادة الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه المناسبة سببا للانطلاق، للتكامل، للمحبة، للوئام، للسلام. في الحقيقة أن هذا الموضوع هو موضوع لا يحتاج إلى كثير من الاستدلال بقدر ما يحتاج إلى الكثير من الرجوع إلى أسباب هذا النكران وهذا التردد وهذا التوقف في ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. في الواقع أننا لا بد أن نؤكد على شيء مهم، وهو أن قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف فرق بين أن تكون القضية ثابتة عند المسلمين جميعا، وبين أن تكون يكون النزاع في ولادته. وأما في أصل القضية، في أصل قضية وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، فهو وجود ولا يمكن لأحد أن يتوقف في هذا، بيكون أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله هي من الأحاديث الصحيحة المتواترة القطعية التي لا يمكن التشكيك فيها. ولا بد أن أشير إلى حديث، ولعلي سأسبق هذا الموضوع بحديث، وهو أن المسلمين جميعا وروا هذا الحديث أن من شك بالمهدي فقد كفر، أو في حديث آخر أن من أنكر الإمام المهدي أو من أنكر المهدي فقد كفر. وهذا يرويه جميع علماء المسلمين، أنا لا أقول جميع علماء المسلمين كلهم، لكنه استقطيت بعض ما كان في يدي وما وصلت إليه يدي من مصادر الإسلامية، وجدت أن هذا الحديث هو كأنه يتداوله الجميع وكأنه هو صحيح، بل قد يصل إلى حد التواتر لو استقصينا أكثر من ذلك. إذن قضية الإمام المهدي عليه السلام هي ثابتة، لكن الكلام في ولادته. في الحقيقة أن ولادته مرت بأمور وبتعرجات في الفهم وفي الحوار وفي النقاش، وسبب ذلك، سبب هذا التوقف ينطلق من قضيتين. الأولى هو حالة السلطة وحالة الحاكم. الحكومة حاولت أن تقدم هذه الرؤية القاتمة والمعتمة في ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وأنه لم يولد، مع علم أو مع يقين هذه السلطة بأن الإمام المهدي قد ولد. وأقصد بالسلطة هي السلطة العباسية،
لأن السلطة الموجودة في زمن الإمام
في زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، لأن الإجراءات التي اتخذت في أيام الحسن العسكري عليه السلام كانت إجراءات مشددة جدا، لعلم السلطة بأن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيولد من هذا الإمام الحسن العسكري عليه السلام. لذلك نجد أن السلطة أخذت تزج بالإمام الحسن العسكري بين فترة وأخرى، ولعله لا أقول أكثر من ما عانه الإمام الكاظم عليه السلام في سجونه، لكن لعله قارب مدة هذه المدد، لكن هذه المدد كانت تتميز بأنها كان الإمام العسكري عليه السلام يزج مددا قصيرة ثم يطلق سراحه، ثم يرجعونه إلى السجن ثم يطلق سراحه وهكذا، وكان معه أصحابه. هذا العلامة المميزة عن سجن الإمام الكاظم عليه السلام أنه كان ينفرد، سجنا انفراديا، أما الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان معه بعض أصحابه يزجون معه في السجن لتؤخذ الاعترافات، هل أن هناك ولد للإمام العسكري عليه السلام.
كان هناك ترقب من السلطة،
ترقب من السلطة، بل توجس، بل علم، بل يقين على أنه الإمام العسكري لا بد أن يولد، منه الولد الموعود
المعرف.
ولذلك نجد الأخبار المشاهد التاريخية المؤلمة والمزعجة في نفس الوقت حقيقة، أن السلطة العباسية تصل إلى حالة اليأس والقنوط من استجواب أصحاب الإمام العسكري عليه السلام أنه له ولد وهل رأيتم هذا الولد، ولم يستطيعوا أن يأخذوا اعترافا واحدا من لا من الإمام عليه السلام ولا من أصحابه، لذلك نجد أنهم عمدوا إلى زج عائلة الإمام عليه السلام في بيت من بيوت يعني أتباع السلطة العباسية، وهو ابن أبي الأديان، هو قاضي من القضاة، وكانت نساؤه يعني يقمن على خدمة العائلة الشريفة المقدسة عائلة الإمام عليه السلام، وكانت السيدة نرجس يعني تضحي بهذا وتقول أني لازلت حاملا حتى تبعد الشبهة عن الإمام المهدي عبد الله فرجه الشريف، وأن تقل حالة المطاردة. لذلك نجد أن السلطة كانت متأكدة ومتيقنة من وجود الإمام عليه السلام، لكن أين ومتى وكيف وما هي الدلائل على وجود مثل هذا الإمام أو مثل هذا المولود؟ لذلك نجد أن الإمام العسكري عليه السلام قد عمد إلى عدة أسرار لعلنا نأتي إليها إن شاء الله تعالى. ولا يعني هذا أن الإمامية وحدهم اعترفوا بولادة الإمام المهدي عجل الله وجل الشريف، هذه رؤية خاطئة حقيقة.
من كلامك سمعت سيد أن هناك من علماء المسلمين من غير علماء الإمامية أي من علماء أهل السنة من يقر ويذكر روايات تدل على ولادة الإمام الحجة عليه السلام؟
بالتأكيد قلت أن كثير من علماء يعني هذا يعني بحث علمي لا بد أن نتوقف عنده، يعني حينما نقول أن السنة لا يقولون بالمهدي هذا خطأ، وأننا إذا قلنا أن السنة لا يقولون بولادة الإمام المهدي عليه السلام هذا خطأ أكبر.
نعم، كما ذكرت سماحة السيد قضية الإمام المهدي قضية حتمية، ولكن التشكيك وفي مسألة الولادة وجود الإمام
على الباحث نفسه وعلى المحقق نفسه وعلى العالم الذي لا يستطيع أن يبيح بهذا، يعني هناك من لا يريد أن يجازف وأن يعارض السلطة بأن يقول أنه ولد الإمام المهدي عليه السلام، يبقى هو في حال التشكيك يقول أن الأحاديث هكذا وردت في الإمام المهدي عليه السلام، وأن من أنكر المهدي فقد كفر، يعني في مقدمة مثلا حديثه ابن حجر العسقلاني يقول أنه القول المختصر في وجود الإمام المنتظر عليه السلام في كتابه أول حديث يقول من أنكر المهدي فقد كفر، وحديث آخر من شك في المهدي فقد كفر. هذه الحالة بمعنى يريد ابن حجر وأمثال ابن حجر أن يؤكد ويرسف قضية الإمام المهدي عليه السلام. أما في حالة ولادة يعني بالنسبة إلى البحث في ولادته قد أنهم هم لا يبحثون هذا لأمور معينة يعني تتعلق بالسلطة وكون أنهم تحت ظل سلطة حاكمة وقسرية، ولعله يطالب إذا كان المهدي موجود من أين، من الذي أخبرك بذلك، ما هي العلامات، ما هي الدلائل، ما هي، فتكون قضية تحقيقية ويتحمل تبعتها هذا المحقق.
نعم سيدنا، نفهم من هذا الكلام هناك دواعي سياسية من الحكام والسلاطين للتكتم على هذا الأمر بعد أن تيقنوا، كانوا متيقنين بأن الإمام سيولد، وبعد ذلك تيقنوا بأن الإمام ولد.
نعم.
وهذا الأمر هل كان يثير عندهم الإحساس بالخطورة، إحساس بأن الناس قد يندفعون باتجاه الإمام، يخافون على كراسيهم على سلطتهم؟
بالتأكيد أن هذه قضية هي قديمة حقيقة، يعني هم حينما أنكروا ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أو وضعوا الأحاديث الأخرى في نفي الإمام المهدي بأنه من ولد الحسن الحسين عليه السلام وأنه من ولد الحسن، وحاولوا أن يعني يموه على الناس بذلك، نجد أن هذه دواعي سياسية يعني ابتدأها الأمويون، ثم بعد ذلك أحدق يعني العباسيون، وكان العباسيين مثل أبو جعفر المنصور وأمثال أبو جعفر المنصور كانوا يصورون أو يجعلون بدائل للإمام المهدي عليه السلام، يقولون هو هذا المهدي، المهدي العباسي ومحمد النفس الزكية، وهناك بدائل كثيرة طرحت
للتشويش على
ذهنية الأمة لأنها قضية حقيقة، قضية حساسية ليست بقضية دينية فقط، إنما هي بالقضية الحتمية، إنما هي بالقضية التي تحدد وجود الحاكم وجود النظام وجود السلطة. ولذلك نجد أن السلطة حينما تريد أن تثبت بأن الإمام موجود وأنه لا بد أن يولد، فنجد أن هناك توجه عام لهذه الولادة ولهذه لهذا المقام لهذا الشأن يعني يستفيد منه يعني تستفيد منه الفكرة الإسلامية وسيكون الحاكم بعد ذلك في معزل ومنعى. إذن مسألة وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وولادته هي مسألة طبيعية ذكرها كثير من العلماء، وبودي أن أشير يعني إلى نماذج، هذه نماذج وليست هي كلها، أنا قلت أنا استقطيت بعض ما
هذا الأمر مطلوب قد يصل البعض إلى أنه يتهمنا بأن خبر الولادة موجود لدينا فقط.
نعم.
وهذا أمر هو شأن خاص بكم، أنتم اختلقتم هذا الشيء.
نعم نعم.
وافترعتم هذا الشيء لأمور تستفيد منه الأمة الشيعية فقط.
لا لا، هذا غير صحيح. طبعا في بين يدي الآن كتاب الأئمة الاثنى عشر، وهو كتاب لشمس الدين ابن طولون مؤرخ دمشق.
نعم.
تحقيق الدكتور صلاح الدين منجد. هذا طبعا من المحققين المعروفين حقيقة،
وليس من العلماء الشيعة،
وليس من العلماء، لا لا الكاتب ولا المحقق.
نعم.
ولا وحتى الدار هي دار صادق، دار صادق، دار بيروت ودار صادق هي التي تبنت وضع هذا الكتاب، وهو من معهد المخطوطات طبعا وثر عليه. أنا سأعرض هذا شيئا قليلا.
نعم.
هنا مثلا وثاني عشرهم ابنه محمد بن الحسن، يعني هو يعدد الأئمة الاثنى عشر ثم يصل إلى الثاني عشر. وثاني عشرهم
لو سمحتم.
نعم. وثاني عشرهم ابنه محمد بن الحسن، وهو أبو القاسم محمد بن الحسن ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، ثاني عشر الأئمة الاثنى عشر. طبعا يقول على اعتقاد الإمامية، هو لا يريد أن يقول أنه هذا ليس باعتقادنا، يقول أن الإمامية التزمت بالاثني عشر، وهو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر والقائم المهدي، هذا شيء كانت ولادته، وهذا هو الشاهد والدليل، كانت ولادته
إقرار بالولادة.
نعم. كانت ولادته رضي الله عنه يوم الجمعة منتصف شعبان سنة 55 و200، ولما توفي أبوه المتقدم ذكره رضي الله عنهما كان عمره 5 سنين.
نعم.
واسم أمه خمط وقيل نرجس إلى آخره. هذا نعم. هذا اعتراف يعني ابن طولون.
نعم.
أيضا تذكرة الخواص لصبط بن الجوزي، هنا يذكر أن الأئمة عليه السلام يعددهم ويقول ذكر أولاده، يعني ذكر أولاد الإمام الحسن العسكري، فصل في ذكر الحج المهدي، هو محمد بن الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى الرضا ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام، وكنيته أبو عبد الله وأبو القاسم، هو الخلف الحجة صاحب الزمان القائم والمنتظر والتالي، وهو آخر الأئمة. نعم. إلى آخره. ويقول أخبرنا فلان كذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي، خلاف ما يقول والبعض اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، كنيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا فذلك هو المهدي. وهذا حديث مشهور بين المسلمين عموما. طبعا هذا الكتاب هو تذكرة الخواص للعلامة الصبط بن الجوزي، متوفي سنة 654.
أيضا ليس من علماء الشيعة،
ليس من علماء الشيعة. نعم. الفصول المهمة، لاحظوا في معرفة أحوال الأئمة عليهم السلام للشيخ الإمام العلامة والبحر السهامة علي بن محمد ابن أحمد المالكي الشهير بابن الصباغ المتوفي أو المتوفى سنة 855. طبعا أيضا يعدد الأئمة عليهم السلام.
نعم.
ثم يذكر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ويقول أنا بودي أن الأخوة المشاهدين ينتبهون إلى هذه، ولعل الأخ المخرج.
نعم.
يعينني.
نعم.
بذلك.
نعم.
ولد أبو القاسم محمد بن الحجة ابن الحسن، محمد ابن الحجة ابن الحسن، طبعا هو محمد الحجة.
نعم.
ابن الحسن الخالص بسر من رأى ليلة النصف من شعبان. لاحظوا يعني هم يعني لسنا نحن ننفرد وحدنا في ولادة الإمام المهدي عليه السلام، وهؤلاء فحول علماء الحديث عند أهل السنة. ولد في بسر امرأة ليلة النصف من شعبان سنة 55 و200 للهجرة، وأما نسبه أبا وأما فهو أبو القاسم محمد بن الحجة بن الحسن الخالص بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. وأما أمه فأم ولد يقال لها نرجس خير أمه، خير أمه يعني كما هو في الحديث المعروف، وقيل اسمها غير ذلك. وأما كنيته فهو أبو القاسم وأبو القاسم، وأما لقبه فالحجة والمهدي والخلف الصالح والقائم والمنتظر وصاحب الزمان وأشهرها المهدي إلى آخره، صفته إلى آخره.
نعم.
هذا كتاب طبعا الفصول المهمة ومن أهم الكتب يعني في الحديث، أيضا في التاريخ كذلك، في السير كذلك. أيضا هذا كتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة للمحدث أحمد بن حجر الهيثمي المكي. طبعا هذا الكتاب هكذا يذكر أيضا الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف الأخير يعني آخر الأئمة، يقول أبي القاسم محمد الحجة، طبعا تكمله حتى يعني، ويقال أنه ثم يعني حسن العسكري عليه السلام أيضا ولم يخلف غير ولده. من هو ولده؟ أبي القاسم محمد الحجة، وعمره عند وفاة أبيه 5 سنين، لكن آتاه الله فيها الحكمة ويسمى القاسم أو القائم، طبعا هنا يبدو أنه تصحيح القائم المنتظر. قيل لماذا المنتظر؟ يقول هو يعلل، قيل لأنه ستر بالمدينة وغاب فلم يعرف أين ذهب، ومر في الآية 12 إلى آخره. تقول الرافضة أنه المهدي إلى آخره، هذا بعد هو رد على الرافضة. لكن هو يعترف بأن ولاده
الإمام الحسن العسكري ولد ولد في ليلة نصف شعبان واسمه المهدي.
نعم.
وهذا خلاف ما ينشر بين العوام
بين
الناس بأنه من ولد الإمام الحسن، بل إنه ليس من ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
نعم. فإذا لابد أن نرفع، يعني أنا بودي حينما أشرت إلى أقوال هؤلاء العلماء من أهل السنة أردت أن أرفع هذا الإشكال، أن البعض يتصورون أن أهل السنة جميعهم لا يقولون بولادة الإمام المهدي عليه السلام، وهذه شبهة عجيبة من أين أتت لا أدري، ولعل هذه الذهنية العامة ارتكزت عندها بأن بعض من أهل السنة وهؤلاء لا يقال من علمائهم هم شككوا في ولادة الإمام المهدي عليه السلام، والتشكيك في غير محله، لأنه قالوا كيف يطول عمره وكيف يعيش إلى هذا الزمن وإلى آخره. والسبط من الجوزي يذكر في تذكرة الخواص هنا أدلة كثيرة على أنه ليس هو المهدي وحده آتاه الله تعالى هذا العمر المديد، إنما الخضر هناك والياس.
نعم.
نوح عليه السلام حينما عاش وعمر في هذا العمر الطويل والمديد وغيرهم، بل أن علماءنا رضوان الله عليهم حينما وجدوا أن هذه الشبهة مسترحلة وسببها هو التيار السلطوي حينما أراد أن يدفع ويضف بهذه الشبهات تصدوا إلى هذه الشبهة وقالوا ليس من العجيب وليس من الغريب أن الله سبحانه وتعالى يؤتي هذه الإمكانية لكثير من الناس، منهم من عاش 150 ومنهم من عاش 300 سنة ومنهم من عاش ما شاء الله، حتى يقال أنه أحدهم عمر إلى 6 نسور، والنصر كما تعلمون أنه يعيش الزمن البعيد يعني أكثر من 200 سنة، فهو عمر ب6 نسور يعني ربى 6 نسور ثم مات بعد ذلك، ولم يعني لم يفقد ذاكرته ولم يفقد وعيه، هو بقي هكذا جديرا بالتذكير يعني بأن يستذكر وأن يتكلم وأن وكثير تفضى لهم الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، الشيخ المفيد المجلسي في البحار ممن ذكروا بطول العمر، وعلى ما في بالي أن بعض علماء السنة أيضا قالوا ليس بالبعيد لذلك، فذكروا كثير من الأمثلة. إذن هذه قضية يعني لابد أن يعني نقف عندها بتأمل وباحترام وبقبول علمي، وأن الله تعالى قادر على أن يجعل عدوه وهو إبليس أن يطيل عمره بهذه هذا الطول العجيب، وأن الدجال أيضا هم يعترفون علماء أهل السنة أن الدجال عاش في زمن النبي صلى الله عليه وآله ويسمى بصائد والتقى بالنبي صلى الله عليه وآله وهو يعيش لا زال ويعيش حتى ظهور الإمام المهدي عليه السلام، يعني يعيش إلى المهدي. فلماذا يعني نؤمن بوجود الدجال وأمثال الدجال وإبليس وغيرهم ولا نؤمن بوجود الإمام المهدي عليه السلام؟ إذن هذه إشكاليات هي إشكاليات حقيقة ليست بالجديدة وليست، والأجوبة أيضا ليست بالجديدة، إنما نحن نتطرق إليها يعني بهذه المناسبة نعم. الكريمة وهذه نعم. يعني الذكرى العظيمة.
نعم أحسنت سماحة سيد. سيدنا أنتم تحدثتم على السلطة الأموية والعباسية ومحاربتهم للإمام الحسن العسكري ومتابعة ولادة الإمام. إذن نحن نعلم من الملزم ما يلزم الإمام أنه يعلن للناس ولادة الإمام الحجة عليه السلام. إذن هل كانت هناك أساليب معينة تبعها الإمام الحسن العسكري عليه السلام في إعلان ولادة الإمام، أم ترك الأمر مغيبا عن الناس وهذا الأمر لا يحدث عادة؟
نعم، بالتأكيد أن سبب التشويش على البعض لأنه لم يولد الإمام عليه السلام كذا، هذه هي حقيقة وراثة سلطوية. يعني السلطة العباسية هي لم تتلقى نبأ المولود الجديد، لأن الإمام الحسن العسكري عليه السلام لديه عدة يعني حالات ولديه عدة خيارات في كيف يعلن للملأ عن وجود الإمام عجل الله فرجه الشريف، فهو في نفس الوقت أنه كيف يحافظ على سرية الإمام.
نعم.
على سرية وجوده، وهذه مهمة صعبة، يعني
المحافظة على الإمام في نفس الوقت الإعلان
للخواص. ولذلك أقول أن بعض العلماء أو بعض يعني من كتب ومن فكر من أهل السنة هو حقيقة تلقى هذا من السلطة، أن السلطة لم تقف على وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهو لذلك حينما يتلقى هذه الأخبار وهذه المعلومات يتلقاها عن طريق السلطة. فلذلك قد بعضهم يعني يأتي بشيء أو باستدلال ليثبت أنه أو يثبت رأي السلطة بأنه لم يولد الإمام عجل الله فرجه الشريف. لذلك اعتمد الإمام العسكري عليه السلام عدة أساليب في إعلان الولادة الميمونة المباركة للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ومن أهم هذه الأساليب هي أسلوب يعني المراسلات. أهم أسلوب هو حقيقة اعتمده الإمام المهدي العسكري عليه السلام هو أسلوب المراسلات، حيث راسل بعض أصحابه المهمين والمؤتمنين على أسراره وعلى قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، حيث كتب لأحمد بن إسحاق وأمثال أحمد بن إسحاق بأن الله تعالى قد أذن لنا أن نخبرك ونطلعك على ما رزقنا به من مولود وهو المولود المنتظر، وعليك أن تخبر مضمون الرسالة، عليك أن تخبر من تطمئن إلى ولاد يعني إلى كتمانه وإلى إيمانه إلى آخره. فكان في قم هكذا أعلن الخبر، لكن أعلنه بشكل يعني لا يمكن للسلطة أن تقف على مثل هذا الإعلان.
نعم.
يعني أخذ يعني يبلغ واحدا واحدا من أصحابه من المؤتمنين من الثقات،
ليس من المقربين في مدينة سورة من رأى بل في خارج المدينة،
خارج يعني هو في قم. نعم. في قم، يعني هذا الخبر انتشر في قم، وبقيت هذه السرية يحافظ عليها. يعني هؤلاء المؤتمنون حينما كانوا يتلقون هذا الخبر أيضا هم يبثونه إلى من يأتمنون إلى إيمانه وإلى كتمانه إلى قوة كتمانه.
نعم.
هذا مثلا أيضا في يعني كتب إلى بغداد، كتب إلى بعض المناطق، كتب إلى كرمان إلى آخره من المدن التي ممكن أن يعني تكون هناك القواعد الشيعية أن تتلقى هذا الخبر الميمون السار. وهذا أسلوب آخر هو أسلوب تبليغي أيضا لكن تطبيقي، يعني كيف أنه أمر بعض وكلائه أن يوزعوا لحما وخبزا، يعني في بعض الروايات 300 رطل من اللحم ومن الخبز توزع على الأصحاب في بغداد، على أصحابه في بغداد، هم حينما يتلقون ذلك
هذه إشارة
على إثبات أننا أكلنا من عقيقة الإمام المهدي عليه السلام. يقال أنه ضحى أو عقب ب 300 عقيقة، وبعض الأخبار تقول ب 300 رطل من اللحم وزعت على الأصحاب. هم حينما يأخذون هذه هذا يعني يكشف على وجود الإمام عليه السلام، وأنها هذه وثيقة مهمة على أنه هو أكل من عقيقة المولود، وأنه احتفى بذلك اليوم، وأنه كان شاهدا على ذلك اليوم. لذلك نجد انتشار هذا الخبر بكل سرية، لكن انتشاره وذيوعه بكل اطمئنان.
نعم. الأخ حامد سأل عن الأحداث في سوريا، هل لها علاقة بالسفياني؟
بالتأكيد أن الأخبار تشير إلى أن ظهور السفياني هو من بلاد الشام.
نعم.
وأن السفياني هو رجل، يعني إن شاء الله سيأتي في إعلان الظهور نشير إلى ذلك، هو شخصية حقيقة لعلها شخصية عسكرية سياسية، عسكرية سياسية.
نعم.
تحاول أن تستغل كثير من الأحداث، يعني الأحداث الواقعة في بلاد الشام، ولا أقصد لعله في سوريا وفي غير سوريا، بلاد الشام هي عام، يعني بلاد الشام هي الكور الخمس كما أشارت إليها الروايات، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وحمص أيضا.
نعم.
لأنها الروايات فصلت بين سوريا وبين حمص. بالتأكيد أن هذا الرجل السفياني يحاول أن يستغل هذا الوضع المتأزم والمتشنج، ولا أقول هذا الوضع أو شيء إلى هذا الوضع،
قد يكون هذا الوضع،
نعم، وضع سياسي متشنج لا يستطيع، لا تستطيع السلطة أن تتحكم أو تسيطر على مثل هذا الوضع. ولذلك نجد أن السفياني يستغل مثل هذا، وسأأتي إن شاء الله تعالى إلى أن لماذا، يعني ما هي دواعي السفياني وما هي دوافع السفياني إلى أن يتحرك في مثل هذا الوقت، هل هو كان بإرادة منه أو أن هناك كان دفع. أنا لا أريد أن أخوض في هذا لأنها هي علامة لعلنا نبقى فيها أكثر من حلقة إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة إلى هذه الأحداث، هل أنها ستكون هي يعني سببا لخروج السفياني وظهور السفياني؟ لا أعلم، العلم عند الله تعالى، لكن أقول أن السفياني سيستغل أحداث في بلاد الشام تعجز منها الحكومات هناك، ويستغل ضعف هذا الوضع وتشنج أيضا هذا الوضع.
نعم. السؤال الآخر كان من الصفاء، من هم رجال الغيب ومن هم الأوتاد ومن هم الأبداد؟
طبعا هو رجال الغيب هم يعني الذين يغيبون عن أنظارنا ويغيبون عن واقعنا، وهم ليسوا برجال حضور هكذا تشير، يعني يشير التسمية رجال الغيب هكذا. رجال الغيب حتى يعني مثلا الملائكة هم غائبون عنا، رجال الغيب الجن هم غائبون عنا، لكن من المقصود من رجال الغيب؟ وهذا عام حقيقة، عنوان أعم من ذلك. ولعله هو يسأل عن رجال الغيب هم الأوتاد أيضا والأبدال. طبعا هذا التقسيم الأوتاد والأبدال وهذه الدوائر، أن هناك تقسيم صوفي حقيقة، هذا التقسيم الصوفي اعتمده يعني إخواننا الصوفية في أن للعالم قطب، وهذا القطب هو قطب هو الإمام عليه السلام، يعني العالم كله يرتكز على قطب وهو الإمام، وجود الإمام عليه السلام. يعني لعلهم قد أخذوا هذه يعني المقولة وهذا الحديث المشهور، بيننا وبينهم إذا ساخت، يعني لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، يعني معنى القطب بأن الأرض تعتمد على وجود هذا القطب، ولا تسيخ، يعني
هنالك مركزية للإمام،
مركزية وجود مركزية. نعم. فالإمام عليه السلام هو القطب، وأن هناك أوتاد، أوتاد طبعا كأوتاد الخيمة، يعني كم،
نعم،
يعني هو التقسيم أن الخيمة كما أنها تستند على أوتاد أربعة، أيضا الإمام عليه السلام ثم أوتاد أربعة، هؤلاء الأوتاد هم مقربون إلى الإمام في دائرة ضيقة جدا، كما هو عند الأئمة عليهم السلام، الأئمة من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، هناك أصحاب مقربون، مقربون يعني حملة الأسرار، هؤلاء حملة الأسرار، هؤلاء حواريون كما في بعض الروايات، هؤلاء مقربون يكتمون ما تلقى إليهم من أسرار من الإمام عليه السلام، هؤلاء الأوتاد. لكن هؤلاء الأوتاد في زمن الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف لهم مهام أخرى،
نعم،
لا نعلم، هم من رجال الغيب كما يعني يشير إليه الأخ العزيز.
نعم.
فإذا الأبداد هم الحلقة الثانية التي تأتي بعد الأوتاد،
الحلقة الأولى هي الأوتاد، الحلقة الأولى الأوتاد، الحلقة الثانية
بعد ذلك الأبدال.
نعم.
وبعد الأبدال هم هناك يعني أبدال، يعني حينما يموت رجلا يبدله الله تعالى بحلقة أخرى أوسع من ذلك، وهم المؤمنون أو الصالحون أو المقربون وهؤلاء هم مرشحون إلى أن يكونوا في هذا المقام في هذا الشأن. إذن هذه دوائر هذه الدوائر تتسع، يعني تضيق عند الإمام عليه السلام ثم تتسع بعد ذلك إلى دوائر أخرى وحلقات كبرى، وهذه الحلقات يعني تصل إلى أكثر من آلاف من الآلاف، يعني من المؤمنين، من المتفهمين لقضية الإمام المهدي عليه السلام، من العارفين بقضية الإمام المهدي عليه السلام، بل هم من المتكاملين. حينما يتكاملون هؤلاء قد أن الله تعالى يمن عليهم برحمته أن يجعله في مثل هذه الدوائر التي يشار إليها.
نعم. أبو ميثم من البصرة تحدث عن علامات ظهور الإمام، وهل حصل منه شيء؟
طبعا علامات ظهور الإمام عليه السلام كثيرة هي، وقلنا أنها منها المحتوم ومنها غير المحتوم، وسنأتي إن شاء الله في التفصيل حتى لا يستعجل الأخوة إن شاء الله تعالى. المحتوم هي خمسة لا بد أن تتحقق هذه، وظهور السفياني وظهور اليماني وظهور الخراساني، أيضا الصيحة، وكذلك من قتل النسل الزكية. هذه خمسة، بعضهم يشير إلى ستة، فالروايات تؤكد على أنها خمسة، أنها هذه لا بد من أن تتحقق. وهناك يعني علائم بعيدة المدى، يعني بعيدة المدى عن وقت الظهور، وهناك علائم قريبة المدى إلى وقت الظهور. لا نريد أن نفصل بين البعد وبين الفترة الزمنية وبين إلى آخره، لكن أقول هل أنها تحققت؟ نعم، إذا قلنا أن من علائم الظهور التي تحققت هي العلائم البعيدة جدا، مثلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشير في بعض علامات ظهوره للإمام عجل الله فرجه الشريف أن بني العباس يتسلطون على الأمر.
نعم.
مثلا تحققت هذه وانتهى بني العباس، وأمثال ذلك، مثلا زيادة الربا، زيادة يعني عدم يعني حالة الرشوة، حالة الفساد في الدين، فساد في الخلق، فساد في إلى آخره. الإمام عليه السلام له حديث طويل،
هذا علامات
صادق عليه السلام له أيضا حديث
كما ذكرت،
هذه تحققت،
لا تدل على قرب ظهور الإمام،
لا تدل على قرب ظهوره. نعم تحققت هذه. نعم. وهذا أيضا تسمى بعلائم الظهور. لكن أنا أعلم أن الأخوة الأعزاء، أن الأخوة المشاهدين هم يقصدون بالعلائم القريبة التي نعم. ستتحقق. أقول أن العلائم القريبة التي تتحقق وستتحقق يعني هي المحتومة وهي القريبة جدا إلى ظهوره عليه السلام، يعني أبعدها السفياني.
نعم.
يعني حينما يسأل الإمام الباقر عليه السلام لأهل الكوفة، أحد من أهل الكوفة يقول كم مدة السفياني؟ يقول حمله امرأة، يعني تسعة أشهر. هذه أبعد، يعني أبعد العلامات. ثم بعد ذلك تقترب اليماني والخراساني. نعم. ثم الصيحة، ثم قتل النفس الذكية إلى آخره. لذلك نجد أن هذه العلامات لم تتحقق بعد لحد الآن، وأن لكل أجل كتاب. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك قريبا بإذنه تعالى.
نعم. سمحت سيد، سؤال ثاني لأبو ميثم من البصرة، بقي لدينا دقائق قليلة ولدينا كثير من
الأسئلة.
السؤال قال بعض التوجيهات للشباب الذين يتبعون ممن يدعون بأنه اليماني.
أنا بودي أن أشير إلى يعني توجيهات إلى الشباب كافة، يعني لا أريد أن أخصص جهة من الجهات. أقول يجب علينا أن نمتلئ بالمعرفة. لماذا الإمام غائب عنا؟ يعني هذه التساؤلات لا بد أن يتساءل عنها الشباب. لماذا يغيب الإمام عليه السلام؟ لماذا لم يحضر؟ لماذا لم يظهر؟ لماذا لم ألتقي مع الإمام؟ وهكذا هذه التساؤلات كلها لا بد أن نقف عندها. أقول يجب علينا أن نتروى في كل دعوة وفي كل ما يدعيه هذا وذاك. يعني لا بد أن تكون هناك مراجع علمية، لا أقول فقط المراجع العظام زاد الله في شرفهم وفي وجودهم إن شاء الله تعالى المبارك، أنا أقول يعني لا بد أن نرجع للمراجع العلمية وأن لأهل الاختصاص. فحينما يدعي فلان دعوة لا بد أن نسأله ما هو الدليل، ولا بد أن نرجع إلى أصحاب الاختصاص لنسأل، لا أن نكون طرفا، نحن الشباب لا أن نكون طرفا ونقول أن هذه الدعوة صدقت وأن هذه الدعوة صحيحة وأن هذه. لذلك أنا أقول هذا ما يؤلم قلب الإمام عليه السلام، أنه هناك نزاع وهناك قصور في المعرفة وهناك تصور خاطئ في وجوده عجل الله فرج الشيخ.
هذا ما يسمح لي وقت البرنامج. شكرا جزيلا لكم ونلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم.
شكرا
لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. ملتقانا الأسبوع القادم إن شاء الله وبرنامج المهدي وعد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بزيارة الإمام الحسين في ليلة ويوم 15 من شعبان. نسألكم الدعاء جميعا إلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.